من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الأسبوع الماضي كنا مررنا بسبب تأليف المصنف ابن حجر رحمه الله هذا الكتاب، وما أنه ذكر عدة كتب سابقة في موضوع علم الحديث، إلا أنه كان ذكر في كل كتاب بعض الملاحظات، ثم رأى أن يجمع هذا الكتاب المختصر المسمى بنخبة الفكر، ثم طلب منه طلبة العلم أن يضع عليه شرحا فشرح بهذا الكتاب. فلعلكم على تذكر إن شاء الله من المصنفات الأولى التي ذكرها المصنف في علم الحديث. فمن يذكر لنا أول مصنف ذكره المصنف رحمه الله في علم الحديث؟ ما هو؟ كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. من المصنف؟ الرامهرمزي، محمد بن الحسن بن خلاد الرامهرمزي. ثم بعد ذلك ذكر كتابا آخر وهو كتاب علوم الحديث للحاكم، ثم عمل عليه مستخرجا من؟ أبو نعيم. ثم جاء من؟ الخطيب، فأخذ من هذا العلم بنصيب كبير. وما من فن من فنون هذا الحديث هذا العلم إلا وقد ضرب فيه بسهم وافر. وكما قال ابن نقطة كان أمر الخطيب كما قال ابن نقطة ماذا؟ ماذا قال ابن نقطة؟ كل من جاء بعد الخطيب في هذا الفن عيال على الخطيب. ثم جاء بعد ذلك القاضي عياض رحمه الله، ثم ابن الصلاح رحمه الله، ونوه بكتاب ابن الصلاح كثيرا لأنه وجد أنه جمع ما تفرق في شتات كتب المصنفين، وبالأخص كانت عنايته لكتب الخطيب، فجمع في كتابه كتب أو أكثر كتب علم كتب الخطيب، فجاء كتابه مقبولا لدى الناس، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومنتصر إلى آخر ما قال. ثم نبدأ إن شاء الله إلى حيث وصلنا. إلى حيث وصلنا أين كنا وصلنا؟
فبالغت في شرحها
فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر. هذا في الثناء والتنويه بكتاب ابن الصلاح، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم في ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر. فكر جمعه فكرة، فعل جمعه جمع فعلة، فعلة جمعها جمعه فعل، فعلة جمعه فعل، وهذا الوزن معروف. نخبة الفكر هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الفكر المنتخبة، الفكر المنتخبة في مصطلح أهل الأثر. أهل الأثر هم أهل الحديث، ومن هنا يعني ما جاءت هذه التسمية في الحقيقة إلا فيما بعد، وإلا ما كانوا يعرفون بهذا الاسم، إنما كانوا يعرفون بأهل الحديث وكانوا يعرفون بالمحدثين، لكن فيما بعد جاء من تسميتهم أيضا أهل الأثر، ولذلك يسمي بعضهم نفسه أثري، ولا مشاحة في هذا الاصطلاح على ترتيب ابتكرته. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر على ترتيب ابتكرته. الابتكار، ما هو الابتكار؟ الابتكار مأخوذ من البكارة، ليس من البكور، من البكارة. والبكارة أو البكر هو الشيء الجديد. فالابتكار في الفن هو أن يأتي على طريق لم يوجد له مثال، هذا هو الأصل في هذه المسألة. فعلى طريق، على ترتيب ابتكرته، يعني بالفعل لو نظرنا الكتب السابقة فنجد ترتيب هذه الكتب غير هذا الترتيب الذي ذكره ابن حجر، فهو في كلامه صادق رحمة الله عليه أنه ترتيب مبتكر. وسبيل انتهجته، ما ضمنته إليه من شوارد الفرائد، من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، يعني من الفرائد الشاردة، أي من الفوائد، هي مثل الفريدة ومثل اللؤلؤ الفريد. فيريد أن يشبه كأنها هذا الفوائد مثل اللؤلؤ التي تكون شاردة وتكون في غير متناول الناس، وزوائد الفوائد، الفوائد الزائدة التي قل ما ينتبه وقل ما يناله الأكثرون. فرغب إلي ثانيا بعدما جمع هذا الكتاب المختصر، رغب إلي ثانيا أن أضع عليه شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها، لأنها كانت مثل البرقية، يعني كتاب مختصر جدا كان يحتاج إلى بعض الإيضاح فيفتح كنوزها. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. أي المسلك؟ في مسالك علماء أهل الحديث الذين صنفوا في هذا الباب. رجاء الاندراج، هو بالحقيقة مندرج إن شاء الله عند الناس وعند الله، وكأنه يتواضع في هذا الموضع لنفسه، ما يريد أن يختر ولا أن يفتخر. رجاء الاندراج في تلك المسالك، فتشبهوا إن لم يكونوا مثلهم. فأقول، بدأ من هنا بعد هذه المقدمة، أقول الخبر إما أن يكون له طرق ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها. خبايا زوايا، خبايا زوايا مضاف إليه، خبايا زواياها، يعني ما اختبى واختفى في أركان هذا العلم نبهت استخرجت. لأن الأشياء التي تكون في منظر ومرأى الناس عامة يقع بصر الناس عامة عليه، لكن التي تكون مختفية في الزوايا لا يجدها إلا من يعتني بالتفتيش والتنقيب عنها. ولذلك قال كأن هذه كانت مختفية في كتبي أو ثنايا كتب الأئمة، فنبهت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، يعني أنا أقدر أن أنبه خبايا زوايا هذه الفوائد التي جمعتها من كتب كثيرة بعبارات مختصرة، أنا الذي أقدر أو أنا أقدر أن أبين ووضح هذه الفوائد، لأن صاحب البيت. فشبه الكتاب المتن بالبيت، ثم شرحه شبه بأنه أعلم بما فيه فهو يوضعه أكثر وأكثر، كما أن البيت، صاحب البيت يعرف أركان البيت ويعرف كل شيء ما في داخل البيت، فربما يدخل في ظلمة الليل فيستخرج منها ما يريد أن يستخرج. أما إذا دخل شخص فيحتاج إلى نور، شخص غريب. فلذلك قال لأن، ونبهت على خبايا زواياها، هذا كأنه استدلال، لأن هذا للتعليل والتدليل. نبهت على خبايا زواياها كانت مخبية لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وأنا الذي بنيت هذا البيت وأنا الذي سكنت هذا البيت، يعني كتابه المختصر نخبة الفكر، أعرف ما يحتاج من إلى الشرح وما وضعت فيها من الفوائد. وظهر لي أن إيراده على سورة البسط أليق، ظهر لي أن إيراده أي إيراد الشرح على سورة البسط أليق. ما معنى البسط؟ يعني أدخل المتن مع الشرح بحيث كأنه وضع كله وضعا واحدا، هذا معنى سورة البسط. وسورة الإفراد أن يكون يذكر المتن فوق ثم بعد ذلك يؤخذ أو تؤخذ من هذا المتن أجزاء فيقال قوله كذا فيفسر، أو قولي كذا فيفسر بعد هذا، هذا سورة الإفراد. أما سورة البسط بأن يدمج، لذلك يقول ودمجها ضمن توضيحها، دمج نخبة الفكر ضمن توضيحها أفوق، أفوق أي أعلى وأحسن وأفضل. فبذلك الآن لو قرأنا كتابه نزهة النظر فلا يظهر أي خلل أن هنا شرح متن وهنا شرح، لأنه دمجها ورتبها على ترتيب لا يظهر كأنه وضعها في مرتين، بل كأنه وضعها في جلسة واحدة، لا يظهر للإنسان الخلل في الترتيب ولا انكسار في التعبير. فيقول فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، يعني لا يسلكها إلا قليل من الناس، سورة البسط في الشرح لا يسلكها إلا قليل من الناس، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. فأقول يعني فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، على طريقة السجع. التوفيق، ما هو التوفيق؟ طالبا من الله التوفيق هو الهداية إلى الطريق الأقوم في أي شيء. الخبر، فأقول الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. ظاهر العبارة كأننا نحن نطلب من ابن حجر رحمه الله أنك عرف الحديث أولا رحمك الله ثم قل، لأنه إذا قلنا أن فلان الشيء هذه الكلمة مرادف للكلمة الثانية فلا بد أن تكون الكلمة الثانية معروفة لدينا. فنحن نطلب أو كن نطلب كأننا نطلب من ابن حجر رحمه الله، كان عليك أن تعرف الحديث أولا ثم بعد ذلك قل رحمك الله الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، فلا بد أن يعرف الحديث أولا فيما يظهر في الترتيب. هذا مما يعني يظهر في سياق الكلام، لكنه حيث إنه رحمه الله كان سرد تعريف الحديث وتعريف الخبر في موضع واحد، فلذلك لعله لم يحتج إلى بيان الحديث أولا ثم ذكر ترادفه مع الخبر أو ذكر ترادف الخبر معه. الخبر عند علماء هذا الفن، يعني الفن المقصود منه علم الحديث، مرادف للحديث. وقيل، قيل هذا يدل على التمريض، كأنه قيل صيغة التمريض بصيغة المبني للمجهول يقال صيغة التمريض، يعني تضعيف هذا القول. ليس هذا هو القول الراجح، والراجح هو ما ذكرته أولا، الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، يعني الخبر هو الحديث والحديث هو الخبر. وقيل في قول لا نرتضيه كأنه يقول، لأن هذا التعبير يدل على تضعيف ما ذكر بعد قيل. قيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. إذا كان اصطلاح خاص لبعض الناس فلهم أن يصطلحوا ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن ما دام لم يستقر الاصطلاح فيقال بالترادف اللغوي ولا يتعدى إليه. فلذلك قال والخبر، قال بعضهم الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قول أو فعل، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفاته الخلقية والخلقية. والخبر ما جاء عن غيره، من قوله أو فعله أو تقريره أو صفاته أو الأحداث الأخرى أيضا متعلقة معه. ومن ثم من ثم ثم وثمتا كلاهما بمعنى واحد، يعني من ها هنا من هنا لما من هنا يعني بعدما فرقوا بين الحديث والخبر قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري لا الأخباري الإخباري. التواريخ ما هي لمن يشتغل بالتواريخ؟ التاريخ ما هو؟ التاريخ هو ضبط الأيام والأوقات التي وقعت فيها الحوادث، ضبط الأيام والأوقات التي وقعت فيها الحوادث من المواليد والأفيات والحروب وغيرها وغيرها. فلذلك كذلك مما يتعلق بترجمة الشخص كل ما وقعت له من الوقائع سمي التاريخ. الترجمة وكتب التراجم في الحقيقة هذه اصطلاح متأخر فيما نعرف لكتب التراجم، مثلا كتاب تهذيب التهذيب وقبله تهذيب الكمال وقبله الكمال وقبله إذا كانت كتب للتراجم، فهذه كلها هي أصلها كتب التاريخ. ولذلك ترون الإمام البخاري رحمه الله سمى كتابه في تراجم الرواة ماذا سمى؟ التاريخ، التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وكذلك تاريخ أصبحان، وكذلك تاريخ يعقوب ابن سفيان الفسوي. القدماء في القرن الثاني والثالث كانوا يسمون ما يذكرون فيها تراجم الرواة وما يتعلق به أحداث أخرى أيضا تاريخ. كذلك كانوا يذكرون تاريخ خليفة ابن خياط، تذكرون خليفة ابن خياط شباب العسري من القدماء، فلعله كتابه يكون أقدم كتاب في التراجم سمى كتابه التاريخ. كذلك كانوا يسمون الطبقات في التراجم أيضا قريبا من هذا المعنى. أما التراجم أو ترجمة كتب التراجم والسير هذا اصطلاح جاء فيما بعد. فهنا قيل لمن يشتغل بالتواريخ أي بضبط الحوادث بضبط الأيام والساعة والأوقات بذكر الحوادث من الأفيات ومن المواليد ومن الوقائع سمي تاريخا من يشتغل بهذا النوع من العلم فيسمى الإخباري، لأنه جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولمن يشتغل بالسنة بعد هذا التفريق، ولمن يشتغل بالسنة النبوية يسمى المحدث، يسمى المحدث لأنهم جعلوا الحديث، قيل الحديث خاص بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. عموم وخصوص مطلق مثل هذه التعبيرات في الحقيقة الناس كأنهم ينتقدون ابن حجر يقولون إنه أدخل أو اصطلاحات فلسفية منطقية في كتاب المصطلح وما كان له، ينتقدون. نقول ما حق ولا استقام أن ينتقد هذا الانتقاد، فإن كل إنسان ينطق بلسان قومه وبلسان بيئته. فكان المنطق واصطلاحات المنطق كانت شائعة بين الناس في تلك الأيام، فناهيك أنك تجد اصطلاحات المنطق كثيرا استعملها ابن تيمية رحمه الله، وهو هو بعيدا عن كل شيء إن شاء الله مما يشك من استعماله، فلا ينتقد على إن شاء الله استعمال العلوم التي هي واقع. أما اصطلاحات المنطق التي هي خلاف العقيدة أو اصطلاحات بعض الأقوام التي هي خلاف للعقيدة وخلاف للصحيح لا يجوز أن نتكلم بها، هذه تعاريف واصطلاحات لا بأس باستعمالها. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، أي بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق. ما هو العموم والخصوص مطلق؟ خذ كلمة شيخنا رحمة الله عليه الشيخ الشنقيطي، درسنا عليه كتاب المنطق في الحقيقة، له كتاب آداب البحث والمناظرة وله قسم المنطق في هذا، فدرسنا عليه هو دراسة في الحقيقة، بسط هذا الكتاب تبسيطا لا تبسيط بعده. إذا جلس الإنسان يجد في فهمه وحده لا شريك معه من الطلبة وغيره يقدر أن يفهم. فيمكنكم أن تحصلوا على هذا الكتاب لمعرفة المقدمات المنطقية من الجامعة الإسلامية، وهي يدرس وهو يدرس إلى الآن هذا الكتاب في الجامعة الإسلامية، تتبع وتوزع على طلبة العلم. فالكتاب في الحقيقة مفيد جدا في معرفة الاصطلاحات المنطقية، عموم بمعنى عموم المعروف في اللغة، والخصوص بمعنى الخصوص لكنه مطلق بمعنى من طرف واحد. هذا الاصطلاح الجديد الذي أدخلها المنطقيون بحيث أن يكون من جهة واحدة شامل للاثنين، ومن جهة أخرى لا يكون شاملا إلا لواحد. هذا يسمى عموم وخصوص مطلق. هم يذكرون هذا الاصطلاح في باب النسب، النسبة بين شيئين، إما أن يكون نسبة التباين، تباين يعني هذا لا يكون ذاك مطلقا، هذا يخالف ذاك، تباين وتخالف تماما. إذا قلت أسود فلا يكون أحمر، وإذا كنت أحمر فلا يكون أسود، إذا كنت أبيض لا يكون أسود، هكذا بينهما تباين مطلقا. أو يكون تساوي بين شيئين، النسبة إما يكون تساوي فتقول العين هي الركبة مثلا، العين هي الجارية، أو العين هي الباصرة، كلها صارت متساوية، باصرة هي العين والعين هي الباصرة، ما هي كذا؟ فالنسبة بين شيئين وبين كلمتين تكون نسبة التساوي أو نسبة التباين، أو تكون النسبة نسبة العموم والخصوص مطلق. كيف ذلكم؟ فيكون من طرف واحد شاملا للاثنين، ومن طرف واحد ينفصل لواحد، وهو مثل ما تقول، هم يمثلون هكذا، مثل الحيوان والناطق، الناطق، أو تقول مثل الحيوان والإنسان. النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني قل هكذا بقضية كلية، هم يسمون قضية، الذي نسميه نحن مبتدأ والخبر جملة، وهم يسمون قضية، جملة اسمية أو جملة فعلية هم يسمونها قضية، قضية كلية، كل إنسان حيوان، ما هو كذا؟ لا يقول أحد أنا لست حيوان، كلنا حيوانين، فيعني حيوان يعني فيهم حياة، كل إنسان حيوان، لكن من جهة أخرى ليس كل إنسان حيوان، ليس كل حيوان إنسان، بل بعض الحيوان إنسان، فهمت؟ فإذا لم يثبت تساويا بين الطرفين بل يكون خاصا من جهة وعاما من جهة يسمى عموم وخصوص مطلق. فهذا هو بينهما عموم وخصوص مطلق. يعني الآن أبين لك ما معنى عموم وخصوص مطلق. فكل حديث خبر من غير عكس، يعني كل حديث هو خبر بحيث أنه يخبر أما وقعت من الوقايا من النبي صلى الله عليه وسلم، من أقواله الكريمة ومن أفعاله الشريفة ومن أخلاقه وخلقياته المباركة، كلها يكون خبرا، لأنك تخبر أحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقنى الأنف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالساع. على كل حال، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث، هذا هو معنى عموم وخصوص مطلق. وعبر هنا بالخبر، الخبر كأنه يقول أحد لماذا أبرت بالخبر، لماذا لم تعبر بالحديث، فيقول عبر هنا بالخبر ليكون أشمل، أشمل للخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره وصفاته، وكذلك يكون أشمل لما جاء عن غيره من النبي من الصحابة ومن التابعين ومن غيرهم وغيرهم. فهو الضمير يرجع لماذا؟ فهو أي الخبر باعتبار وصوله إلينا، الخبر باعتبار وصوله، الاعتبار هذا بمعنى من حيثية وصوله إلينا. فربما يكون للخبر أقسام أخرى باعتبارات أخرى وبحيثيات أخرى. فهنا باعتبار وصوله الخبر، إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، هذا التعبير إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، هذا يسمى الحصر. إما أن يكون له أو دليل الحصر، يعني كأنه محصور الخبر في كونه متواترا، في كونه مشهورا، في كونه عزيزا، في كونه غريبا، لا يمكن أن يخرج عن هذه الأنواع الأربعة. دليل الحصر ما هي؟ مثل ما يقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، لا بد أن يأتي بدليل. فالكلمة إما أن تكون تدل على زمن أو لا تدل، فإن دلت على زمن فهو الفعل، وإن لم تدل على زمن فهو إما أن يستقل بمعناه أو لا يستقل بمعناه، فإن استقلت بمعناه فماذا صار؟ اسما، وإن لم يستقل بمعناه بل لا يفهم معناه إلا بارتباطه شيء آخر من معه فيسمى حرفا، لا يخلو من هذا دليل الحصر. فيقول الخبر باعتبار أصوله إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة. لماذا فسر الطرق بالأسانيد الكثيرة؟ يذكر لنا دليلا لهذا التفسير، لأن طرقا، لأن هذا دليل لأي شيء؟ افهم الكتاب الحقيقة كتاب مهم جدا. لأن هذا دليل لأي شيء؟ لتفسير الطرق بالأسانيد الكثيرة. لماذا كأنه يقول لماذا فسرت الطرق بالأسانيد الكثيرة؟ لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل، فعل فعيل في الكثرة، تعرفون جمع قلة وجمع كثرة، لكل نوع من الجمعين أوزان خاصة. فيقول فعيل إذا أردنا منها جمع كثرة فيكون يجمع على فعل. فلذلك لما قلت الخبر إما أن يكون له طرق فلا بد أن أفسر بأن هذا جمع كثرة، لأن طرق جمع كثرة وجمع قلة أطرقة أفعل، ما قلت إما أن تكون له أطرقة بل قلت طرق، والطرق جمع كثرة، فلا بد أن أفسر إما أن تكون له طرق كثيرة أي أسانيد كثيرة. فقوله لأن طرق جمع طريق دليل لما فسر بأسانيد كثيرة، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعل. فإذا قال إما أن يكون له أطرقة معناه ثلاثة وما أقل منها، إما أن تكون له أطرقة أي ثلاثة طرق وما أقل منها، لكن لما جمعنا جمع كثرة فلا بد أن نفسر به جمع كثرة على أفعل. والمراد بالطرق ما هي؟ الأسانيد، الأسانيد. والإسناد تعريفه ماذا؟ الإسناد هو رجال الإسناد، يسمى رجال الإسناد أيضا. والإسناد إذا قيل رجال الإسناد فهو بمعنى كأنه تسمية أو اصطلاح خاص، لكن إذا قلت هو مصدر أسند يسند إسنادا فقل الإسناد في هذه السورة حكايتك لطريق المتن. المصدر يفسر بالمصدر، يعني أسند فلان قال حدثنا فلان فلان فلان، أسند البخاري رحمه الله قال حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا التيمي، حدثنا فلان أن ألقم إلى آخره. فيكون حكايتك وروايتك وبيانك لحدثنا وعن وعن هذا يكون هو الإسناد بمعنى المصدر. وأما الإسناد بمعنى حاصل المصدر وهو السند، يأتي بمعنى السند أي رجال ورواة الإسناد. وتلك الكثرة إما يكون له طرق كثيرة، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت، تلك الكثرة إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. هنا افهموا جيدا، لما قال إذا وردت هذه الكثرة أي طرق كثيرة بلا حصر عدد معين، يعني لا نحصره بأن يكون له طرق عشرة، أو لا نحصره بأن تكون له طرق عشرين أو طرق مية، لا نحصره في شيء، بل إذا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، يعني رواه ناس كثيرون إذا وصلنا من هؤلاء الناس الكثيرين فنحن نطمئن بأن هؤلاء كلهم يستحيل أن يكذبوا على يتفقوا ويكذبوا هذا الحديث، فيقول تعالوا في غرفة واحدة اجتمعوا وتعالوا نخترع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. لا يمكن أن العقل والتبع لا يفترض أن هؤلاء الكثرة اجتمعوا وتوافقوا وتواطؤوا وقالوا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وننسب إليه هذا القول. هذا هو الضابط للتواتر، يعني الكثرة إذا كان يعطي الاستهالة على توافقهم الكذب فهذه الكثرة مطلوبة بدون حصر عدد معين. فمعناه إذا حصل هذا النوع من الاستحالة على التواتر بعشرة أشخاص فهو متواتر، وربما لا يحصل بعشرين، يحصل بعشرة ولا يحصل بعشرين. مثلا إذا اجتمع عشرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عامة الصحابة، نحن بإيماننا فقط، ليس بإيماننا فقط، نؤمن أولا ثم نعرف بالاستقراء أنهم أحد أن أحدا منهم لم يصدر منه كذب إن شاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ضم معه الثاني يروي مثل ما يروي الأول.